نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أخرج البخاري ومسلم بسند متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ونحن نرى أن رمضان قد ولى وأنه آخذ في النقصان، فأنه ينبغي علينا أن ننظر إلى هذا الأمر باعتبارين: باعتبار أنه كلما أخذ العمل في النقص كلما أخذ العامل في الزيادة حتى يجبر ذلك النقص. والأمر الثاني هو قيمة العشر الأخيرة من رمضان، وفي روايات أخرى أيضا ثبت من قول علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان جد وشد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من كلام عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر كاجتهاده في رمضان، وما كان يجتهد في رمضان كاجتهاده في العشر. وهذا يعني أن رمضان له أمر خاص وله أحوال خاصة، ثم إن العشر لا خصوصية فوق الخصوصية، وما ذاك إلا من أجل اغتنام قيام ليلة القدر أو موافقة ليلة القدر، لأن مظنة وجودها هي في العشر الأخيرة من رمضان. الحاصل عباد الله أننا لم يبق لنا من رمضان إلا العشر الأواخر منهم، وهذه العشر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها فضل اهتمام من باب جبر النقص الذي يمكن أن يكون قد وقع في الثلثين الأولين من رمضان. الثاني هو أن العمل إنما يكون بخواتيمه. الثالث هو اغتنام ليلة القدر، حيث أن العشر الأواخر هي مظنة وجودها، لأن النصوص كثيرة دلت على التماسها في العشر الأواخر منها، بل في الوتر منها على الخصوص، بل في ليلة 27، بل في ليلة 23، وغير ذلك من النصوص التي ليس هذا محل البحث فيها. ولكن أنت ينبغي كعبد تبحث عن الفوز وتبحث عن النجاة فيما فتح الله لك من أبواب الفوز ومن أبواب النجاة، أنه ينبغي أن تغتنم ما بقي من رمضان، أولا لكي تجبر النقص الذي وقع منك وهذا حتما موجود، والثاني هو أن الأعمال بخواتيمها، والثالث هو عسى أن يرزقنا الله قيام ليلة القدر. وهذا الحديث يبين كيف كان حاله صلى الله عليه وسلم في هذه العشر، في كلمات مختصرة تبين قيمة حاله وكيف كان مسلكه صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان إذا دخل العشر، والمقصود كما في روايات أخرى العشر الأواخر من رمضان، شد مئزره، وشد المئزر حمله العلماء على أمرين: الأمر الأول هو الجد والمسابرة وزيادة الجهد وأخذ الأمر بالتشمير، والأمر الثاني هو اعتزال النساء حتى لا يكون في الليل مطلب إلا عبادة رب العالمين. واختلف أهل التأويل فيما يتعلق بتأويل هذا اللفظ شد المئزر، منهم من حمله على الجد، ومنهم من حمله على أمر النساء، ومنهم من حمله على الاثنين لثبوت روايات تتعلق بذلك. فمنها ما جاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت إذا دخل العشر جد وشد المئزر، وعطفت الجد على شد المئزر مما يدل على أن الجد شيء وشد المئزر شيء. وفي روايات أيضا شد المئزر واعتزل النساء، وهذا أمر منطقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم غالب أحواله أنه كان في العشر الأواخر من رمضان يعتكف، ثم لما مات اعتكف أهله من بعده عليه الصلاة والسلام. ومعلوم: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمعلوم أن الاعتكاف مانع من مباشرة النساء، فيكون شد المئزر مناسب له أنه إنما شده حتى لا يحل عند النساء طلبا لما أحل الله عز وجل في طلب الأهل. لماذا؟ حتى يتفرغ تماما. لماذا؟ للقربة والتعبد. ولذلك جاء اللفظ بعده: شد مئزرة وأحيا ليلة، وأحيا ليلة، ولم يقل وقام ليلة، ليس هناك رواية قام ليلة، لأنه كان يقوم كل ليلة من ليالي رمضان، بل كان يقوم كل ليلة من ليالي العمر صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا نظرت إلى هذا اللفظ الدقيق يشعرك بأنه أمر فيه ما يمكن أن يفهم أنه ضد الموت، إذ أن الحياة ضد الموت. فعندما يقال وأحيا ليلة، المعنى المتبادر للذهن كأن الليل كان قد مات أو هو ميت، ثم هو في هذه الليالي على الخصوص يحيي موات ذلك الليل. وكيف ذلك، أو ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يجعل في ذلك الليل جزءا ميتا. وكيف يكون الجزء الميت؟ الجزء الذي لا ذكر فيه ولا قيام ولا تسبيح ولا قربة هو بمثابة الميت، فيكون إحياؤه هو أن يفعل فيه ما يكون فيه معنى الحياة. بمعنى أنت في الليل إذا اشتغلت بالطاعة فقد جعلت ذلك الوقت الذي اشتغلت فيه بالطاعة حي، أحييته بماذا؟ أحييته بذكر الله، سواء كانت تلاوة أو تسبيح أو دعاء أو قيام، العبرة أن يكون فيه عبادة. وبهذا إشارة إلى أن الأوقات التي يعبد فيها الله حية، وأن الأوقات التي لا يعبد فيها الله ميتة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي موات ليل العشر، بمعنى لا يكون فيها ساعة لا يعبد فيها الله. ليس شرطا أن يكون قيام ليل، بمعنى عائشة رضي الله عنها تقول: ما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة كاملة قط، بمعنى انه من بعد العشاء في 4 ساعات 5 ساعات اقامهم جميعا لم يحدث، ولكن كان يقوم اما نصف الليل او ثلثه او ثلثيه. ولكن قولها واحيا ليلة ليس معناه انه قام الليل كله، يعني الليل كله في صلاة طيلة الليل من اول المغرب الى الفجر، ولكن معناه انه كان من اول المغرب الى الفجر في عبادة من ضمنها القيام. وهذا الذي ينبغي ان تفهمه. ما الذي عليك في العشر من حيث احياء الليل؟ الا تمر عليك ساعة من ساعات الليل ميتة. وما هي الساعات الميتة؟ هي الساعات التي لا عبادة لله فيها، سواء كانت العبادة ذكر او تسبيح او دعاء او تلاوة قرآن او قيام ليل. فاذا انت كنت معتكفا مثلا ولو في بيتك من باب الانقطاع للعبادة وليس من باب الاعتكاف في البيوت، لان الاعتكاف في البيوت لا يجوز الا للمرأة، ولكن الرجل يمكن ان ينقطع في بيته للتعبد بنية انقطاع للتعبد وليس بنية الاعتكاف المشروع او سنة الاعتكاف، خاصة وان ظروف الاعتكاف في مثل هذه الايام لسبب او لاخر غير متوفرة او غير متاحة، وبالتالي بقي عليك ان تنقطع من غروب الشمس الى الفجر لمدة 10 ايام او 10 ليال تحييها بلا موت. قلت ان الموت له معاني، اشهرها كما ذكر اهل العلم هو ان يكون الوقت فيه عبادة، فاذا تعبدت في وقت فقد احييت ذلك الوقت، فإن لم تتعبد فذلك الوقت ميت، ملوش فائدة، لم يعد عليك بحياة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الحياة هنا هي حياة الدين، حياة التعبد، حياة التوحيد والإيمان. تنبه. والمعنى الثاني من الحياة هو ان العبد عندما يحيي ليلة بالتعبد فانما يخرج بنفسه من لحظات الموت. هل انت تموت في الليل؟ نعم تموت في الليل. الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فبالتالي الموت كما جاء في الحديث الموتة الصغرى، النوم الموتة الصغرى. وبالتالي العبد الذي ينام ويأخذ وقت الليل نوم يبقى هو فعل ماذا؟ مات في وقت الليل، هو نفسه مات. مات الموتة الصغرى ام الموتة الكبرى؟ مات الموتة الصغرى. يبقى اذا لو انك مثلا ظللت ساعة في الليل نائما انت بذلك لم تحيي تلك الساعة، لانك انت بشخصك كنت ميتا فيها الموتة الصغرى اللي هي موتة النوم من جهة. ومن جهة اخرى المعنى الاول هو انك لم تعبد الله في هذه الساعة حتى ولو لم تكن نائم، فبالتالي تكون هذه الساعة هي ساعة موت للزمن، لأن قيمة الوقت بينك وبين ربك هو أن تعبد الله فيها. يبقى إذن العشر الأواخر من رمضان كان إذا دخلت شد النبي صلى الله عليه وسلم المئزر أخذا للأمر بالتشمير والجد على أن هناك معسكر عمل. هل هو كان يقصر في العبادة؟ حاشا وكلا، ولكن ما زاد في كل شهر في العبادة إلا في رمضان، وما زاد في رمضان إلا في العشر. وهنا قال العلماء قال العلماء الزيادة ليست بزيادة العدد الذي يتعبد به النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل، إذ أنه قد ثبت من قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا في غيره عن 11 ليلة، عن 11 ركعة، أي في قيام الليل، ولكن كانت الزيادة في الكم، أي أنه قد تصلي ركعتين، قد تصلي أنت ركعتين في نصف ساعة، وقد تصلي ركعتين في ساعة، وقد تصلي ركعتين في أكثر من ذلك. فإذا صليت في نصف ساعة تكون صليت حسنا، فإذا صليت في ساعة يقال لك أو يقال على وصفا لحالك بأنك زدت. هل زدت بأنك صليت في الساعة 4؟ لا، أنت صليت في الساعة 2، ولكن أجود وأزيد كما من الركعتين اللتان صليتهما في نصف ساعة. هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي 11 ركعة في ثلث الليل، وإذا دخل العشر كان يصلي 11 ركعة في أكثر من ثلثي الليل، وبالتالي لا يكون هناك زيادة في العدد، ولكن يكون زيادة في الجودة، في الكم، وهذا الذي ينبغي أن تفهمه. ولذلك أنت ترى أن كثيرا من الناس ماذا يفعلون؟ يصلون في أول الليل ثم يصلون ما يسمى تهجد في آخر الليل، من باب أن يستغرقوا الوقت كله أو معظم الوقت في القيام أو في التعبد أو في الصلاة، من باب ماذا؟ من باب أنهم يشهدون ربهم من أنفسهم أنهم يزيدون في هذه الأوقات ما لم يزاد في غيرها، سواء زيادة كم أو زيادة جودة أو زيادة عدد. فهناك من الناس من لا يصلي آخر الليل في غير العشر، ولكن إذا دخلت العشر اهتم وجد وتابع وصلى صلاة في أول الليل وصلاة في آخر الليل. الحاصل أن معنى قول عائشة رضي الله عنها وأحيا ليلة أنه لم ينم ساعة من الليل تكون هذه الساعة بمثابة موت له أو موت منه في هذا الوقت، أو أحيا ليله بمعنى أنه لم يترك ساعة من الليل في العشر إلا وفي له فيها تعبد. وكما ذكرت لحضراتكم ليس المراد بالتعبد أنه قيام ليل فقط، بل إن أكله لأكلة العشاء، لأنه كان يفطر ثم يتعشى، يفطر ثم يتعشى ثم يقول عليكم بالغداء المبارك، والغداء المبارك هو السحور. يبقى إذن كان يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسوات من ماء، هذا الإفطار. ثم بعد أن يصلي صلاة المغرب وما يتعلق به من سنة يأكل ما يسمى بالعشاء، يتعشى، ثم بعد ذلك يأكل في آخر الليل قبل الفجر بقليل ما يسمى بالغداء المبارك أو الغدوة المباركة، وهي السحور. فكلما أكل مثلا بنية أن يستعد لما وراء ذلك من تعبد يعد تعبد. ثبت أن صفية بنت حيي رضي الله عنها كانت تنقلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحدثها ثم يقلبها يوصلها من على باب المسجد، وهذا يعني أنه كان يقضي معها بعض الوقت يحدثها فيه، وهو جزء من إحياء الليل. فليس المراد بإحياء الليل هو القيام الليل كله، إنما هو أن يكون الليل كله في تعبد. وهذا يعني أنك إذا دخلت العشر وقد دخلت تبدأ من ليلة الغد إن شاء الله تعالى، إذا دخلت العشر أنت مطالب بأن تحيي الليل بألا تنام حتى لا تموت الساعات التي تنامها، هذه واحدة. والثانية أن تقضي كل ساعة في عبادة، ما بين ماذا؟ ما بين أن تنظم وقتك، إما أن تصلي منفرد أو تصلي جماعة بحسب ما ييسر الله لك، فيكون جزءا من حياة الليل في القيام، وجزء من حياة الليل في ماذا؟ في القرآن، وجزء من حياة الليل في الدعاء، وجزء من حياة الليل في التسبيح والذكر، وهكذا. فيكون حالك متقلب في هذه الأمور، وبالتالي تكون قد أحييت الليل حتى يؤذن للفجر، وهنيئا لمن نظم وقته على ذلك فيكون قد أحيى ليلة. ثم قال النبي، قالت عائشة رضي الله عنها، إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وهذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأيقظ أهله، تقول زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر لا يترك أحدا يطيق القيام من أهله، يطيق القيام من أهله إلا وأيقظه، لا يترك أحدا يطيق القيام من أهله إلا وأيقظه، حتى لا يفوت ما جعل الله من الخير في هذا الوقت. لأنك أنت إذا وظبت على اغتنام العشر واستحضرت في نيتك أنك لعلك في ضمن معسكر التعبد الذي تقيمه يكون من جهة جبرا لنقصك الذي هو حتما حاصل فيما تقدم من رمضان، ويكون من جهة أخذ العمل بالخواتيم فيختم الله لك رمضان على خير، ويكون من جهة اغتنام ليلة القدر لأنك لابد ستوافقها بإذن رب العالمين. إذا أنت أحييت ليلة العشرة، يعني أنت بالعقل، إذا أنت أحييت ليلة العشرة وليلة القدر بالضرورة وبالنصوص الثابتة في العشر، يبقى إذن ستصيبها بغض النظر علمتها أو لم تعلمها. وهذا معنى أنك عندما تتعامل مع العشر الأواخر من رمضان ينبغي رقم واحد أن تجعلها خاتمة عملك، رقم اثنين أن تنوي بها جبر النقص في عملك، رقم ثلاثة أن تنوي بها قيام ليلة القدر. بمعنى كل ليلة من ليالي العشر اعتبرها من غير مجادلة ومن غير بحث عن أدلة وعلامات، هل هي هذه الليلة أم لا، هل كانت العلامات متجلية في هذه الليلة أم لا. بعيدا عن هذا كله، أنت مطالب بأن تتعامل مع ليالي العشر على أنها جميعا ليلة القدر. ليلة القدر وهذا معناه أن تكسر من دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. لأن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن أصابتني ليلة القدر أو إن أنا أدركت ليلة القدر ماذا أدعو فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وهذا من أجمع ما يكون بين العبد وربه، وهو أن العبد يعترف من غير أن يقول أنا مذنب، فطالب العفو إنما هو مقر بذنبه. يعني أنا إذا أنت لك عندي حق أو لك عندي ذنب أو لك عندي عتاب أو لك عندي مأخذ، فأنا أقول لك اعفو عني، هذا معناه أنني مقر بما كان مني، أني مقر بما كان مني نحوك. ولله المثل الأعلى، أنا عندما أقول اللهم إنك عفو تحب العفو هذا إنزال له منزلته، وهذا ذكره بما يليق به أنه عفو يحب العفو. فاعف عني هذا إقرار بما كان مني، إقرار بأنني لله علي مآخذ، وأني مقصر في حق رب العالمين، وأنني في مقابل التقصير الذي أنا مقر به وفي مقابل التقصير الذي أنا معترف به أطمع في أن يعفو عني. فهذه جامعة القول، أو من جوامع القول ومن جوامع الكلم ومن جوامع الدعاء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولم يثبت لفظ اللهم إنك عفو كريم، إنما الثابت هو اللهم إنك عفو تحب العفو. وليس هذا معناه أن من قال اللهم إنك عفو كريم قد أخطأ أو ارتكب محرم أبدا، ولكن ما ثبت عنه أولى وما ثبت عنه أفضل وما ثبت عنه أكمل. وبالتالي فكان يوقظ أهله حتى يصيبهم الخير الذي يمكن أن يصيب العبد القائم، أن يصيب العبد القائم متبتلا لربه متعبدا لا منكسر بين يديه طامعا في العفو منه. فتقول زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك أحدا يطيق القيام في العشر إلا وأيقظه، أو إلا وأقامه، إلا وأقامه. وإيقاظ الأهل إشعار بماذا؟ بأنه كان يقوم بمسؤولية أهله على نفسه، وأنه يحب لهم ما يحب لنفسه ما كانوا يطيقونه، وأنه لم يكن يتركهم لغفلتهم، بل كان يحضهم على ما فيه خيرهم، فكان يوقظهم حتى يشاركوه في الخير، ولم يكن يوقظهم حتى يفعلوا مثل فعله أو يكونوا على حاله، إنما كان يوقظهم حتى يبذلوا ما يستطيعوه من باب أن يفعلوا الخير الذي يمكن أن يؤجروا عليه. الحاصل عباد الله أن هذا الحديث الذي تعد كلماته من القلة والعدد جمع ما ينبغي أن يكون من العبد من شد المئزر، من أخذ الأمر بالجد، من التشمير، من الإقبال على هذه الأيام بكل ما أوتي العبد من نية وعزم، من نية وعزم وتوكل وأداء، بحيث لا يفوته ولو بنيته. فأنت إذا أنت وأنت جالس الآن وتسمع هذه الموعظة وعزمت مع نفسك وعزمت مع ما يكون منك بأنك ستختم في هذه العشر من جهة، وأنك لن تضيع ساعة من ساعات الليل إما داع وإما مسبح وإما ذاكر وإما تال وإما قائم تقائم بين يدي ربك مصليا، عندما تعزم على ذلك حتى وإن لم تؤتيك الظروف أو حتى وإن لم تتمكن من الفعل، فالنية قد تكون سببا لأن يفتح الله لك الأبواب، لأن الله قال فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا عزمت فتوكل على الله. وأنا أنصح نفسي وإياك بناء على ما ذكرت لك من هذه المعاني ألا تفوت الفرصة على نفسك بأن تسلك المسلك الذي يمكن أن يكون سببا لجبر النقص الذي كلنا واقعون فيه، كلنا واقعون فيه. يعني دون أن نجادل بعضنا ودون أن نعترف أو لا نعترف، نحن مقصرون في رمضان، ليالينا غالبها أمام التلفاز غالبها أو في العمل، باعتبار أن ليالي رمضان موسم، موسم تجارة، موسم بيع أحذية، موسم بيع ملابس، موسم للبيع والأكل، الطعام والشراب والكعك والكعك والبسكوت وغير ذلك وغير ذلك مما يشغل الناس في أيام البر وأيام التقى وأيام التعبد التي هي الغنيمة الباردة التي ينتظرها كل عاقل وينتظرها كل عبد، وكان ينتظرها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خير الناس وأعبدهم لربه وأتقاهم لله عز وجل، كان ينتظر هذه العشر وكان يشمر لها وكان يعتزل النساء فيها وكان يعتكفها بحيث ينقطع لربه، بحيث ينقطع لربه. فما ينبغي علينا إلا أن نستنى بسنته ونأتسي به صلى الله عليه وسلم، لأن الله ما جعل محمدا صلى الله عليه وسلم لنا إلا سبيل نجاة، إلا أسوة في الخير، إلا بابا للجنة وطريقا إليها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهذا معناه أننا مقصرون في رمضان، فلا ينبغي أن يزداد تقصيرنا في العشر، ليس من العقل بل من السفه أن يكون تقصيرنا أزيد. ولا أقول التقصير، لا أقصد بالتقصير أنك تفعل فجورا أو تفعل محرمات، لا، إنما تقصر فيما ينبغي عليك من تعبد، أنك تقصر فيما ينبغي أن تقوم به في حق هذه الأيام أو من حق الله عليك في هذه الأيام. أولا لابد أن تنظر للأمر نظرة جد، أنت تحتاج ذلك أم لا؟ أنت تحتاج أن يجبر الله نقصك أم لا؟ أنت تحتاج أن يعفو الله عنك أم لا؟ أنت تحتاج أن يرزقك الله قيام ليلة القدر ويوفقك إليها أم لا؟ هذا سؤال لا أعتقد أن الجواب عليه غير نعم، أنا أحتاج أنا أحتاج أنا أحتاج. هذه الحاجة ينبغي أن تظهر في مسلكك، ينبغي أن تظهر في كلامك، في أفعالك، في أحوالك. لابد أن تتغير أحوالنا في هذه العشر، لنكفر بالتلفزيون هذه العشر، لنقطع من أعمالنا وانشغالنا بتجارتنا وصناعتنا، ولو بعض الليالي، ولو كانت الليالي الوترية على الخصوص، لنقبل على ربنا سبحانه وتعالى ونشهد من أنفسنا أننا نرجو ثوابه ونخشى عقابه ونرجو أن نكون من أهل رضاه، ونسأله أن يعافينا من أن نكون من أهل النار. لابد أن يكون أن يرى الله من أحوالنا ما يدل على مطلبنا. يعني أنت تقول اغفر لي يا رب، عفو عني يا رب، دخلني الجنة يا رب، ابعدني عن النار يا رب، وأنت أحوالك ومسالكك وأفعالك تقول بكل وضوح دخلني النار يا رب، لا تعفو عني يا رب، دعني مقصرا يا رب. لا يمكن يكون هذا عقل أبدا. الحال أصدق مقالا. وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هذه شهادة حال وليس شهادة مقال، والعلماء يقولون شهادة الحال أقوى دلالة من شهادة المقال. يعني أنا إذا قلت أنا مؤمن أنا مؤمن أنا مؤمن أنا مؤمن، هذا مقال ولا حال؟ هذا مقال، هذا كلام. لكن عندما تكون ممن يصلي وممن يصوم وممن يتصدق وممن يزكي وممن يتقي المحرمات وممن يبرأ إلى الله من الخنا والزنا والفجور، يبقى هذا حال، هذا الحال يشهد عند الله أقوى دلالة وأقوى شهادة من ملايين المقال، من ملايين المقال. محدش بيقول أنا كافر، لكن إذا الإنسان اعتزل المساجد ولم يعمرها أبدا ولم يدخلها أبدا، شهد على نفسه بالكفر. وما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم، دي شهادة مقال. هم قالوا بيقولوا احنا كفار، ما حدش بيقول احنا كفار، شاهدين على أنفسهم هم ده. فشهادة الحال احنا احوالنا تشهد بأننا معرضون، فينبغي أن نشهد الله من أنفسنا ونجعل من أحوالنا ما يدل على أننا من المقبلين، ما يدل على أننا ممن يريد ثواب الله ويخشى عقابه. أسأل الله العلي الكبير أن يوفقنا وإياكم لاغتنام العشر، فإن اغتنام العشر غنيمة باردة. ولابد أن تعلم أنه من وفق منا لقيام ليلة القدر فإن ليلة القدر شيء عظيم. ولماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ هذا له من وجهين، سميت ليلة القدر من وجهين. الوجه الأول أنها الليلة التي يقدر فيها كل شيء على مدار العام من أحوال العباد وبقديرهم، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم. فلذلك سميت ليلة القدر بمعنى ليلة التقدير. والوجه الثاني ليلة القدر أي ليلة الشرف، من باب أنها ليلة مشرفة، شرفها الله وجعل لها شرفا عن سائر الليالي، ليالي العام. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. هذا شرف أن يبارك الله فيها وأن يشرفها وأن يجعلها خير من 1000 شهر. فهذا هو الأمر الذي ينبغي أن نتدبره ونفهمه. فمن أصاب ليلة القدر أصاب ماذا؟ من أصاب ليلة القدر أصاب 1000 شهر. من أصاب ليلة القدر بالذكر يبقى 1000 شهر ذكر، من أصاب ليلة القدر بالقيام يبقى 1000 شهر قيام، بالقرآن بتلاوة القرآن يبقى 1000 شهر تلاوة قرآن، بالدعاء بالتسبيح بالاستغفار بطلب العفو من الله 1000 شهر، بالتبتل بالبكاء بخفض الجناح بالتذلل لله عز وجل 1000 شهر، بل خير من 1000 شهر. فتنبه لذلك. وبالتالي لابد أن نفهم أن الله إنما يتفضل على عباده، فلا ينبغي أن يتنكر عباده له. لا يكون الله كريم وإنت لئيم، لا ينبغي أبدا أن يكون الله عز وجل جواد وأنت بخيل شحيح، لا ينبغي أن يكون الله عز وجل ذو فضل عظيم وأنت كؤود، لا ينبغي ذلك أبدا، بل ينبغي أن تقابل فضل الله عز وجل بالشكر والاعتراف والنعمة. لابد أن تعترف بفضله وأن تغتنم ذلك الفضل. عسى أن يصيبك برحمته وأن يعفو عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر، اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر، اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، ولا تحرمنا فضلك بذنوبنا. اللهم اختم لنا رمضان بخير، واجعل عواقبنا إلى خير، واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا فيه من عتقائك يا رحمن يا رحيم. تقبل صيامنا وتقبل قيامنا واجبر نقصنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، واختم لنا رمضان بخير، واجعل عواقبنا إلى خير. اللهم لا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين. يا رحمن يا رحيم اشف مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، ورد علينا العافية خيرا مما كانت يا رحمن يا رحيم. نعوذ بك من الطمع إلا في فضلك، ونعوذ بك من التوكل إلا عليك، ونعوذ بك من اعتماد القلب إلا عليك. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. خذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، ولا تمتنا إلا وأنت راض عنا. اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله، بيدك الخير كله، وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.